أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نريد أن ندافع عن السيد الحكيم قدس سره بوجه نراه إن كان يصلح للدفاع أو لا. تدافع عن ماذا؟ لأن السيد الحكيم احتمل أن الصورة الرابعة أيضا حكمها الطهارة. هذول المتلاقيان اللي كلاهما خارجيان، إذا تلاقيا في الداخل لا يتنجس الطاهر بملاقاة النجس. هاي اللي انتهينا منه، وقلنا أن السيد الحكيم قال احتمل أن أيضا الحكم بالطهارة، ورد عليه طبعا سيد الخوي كما علمنا شهيد الصدر، ونحن أيضا رجحنا أن القول هو بالنجاسة يكون. لكن نريد أن ندافع عن هذا الاحتمال لسيد الحكيم بوجه. أقول بعد أن نقلنا رد سيد الخوي أمس بالرواية وبالقواعد، أقول للسيد الحكيم قدس سره أن يدافع عن تقريبه بالقول. ماذا يقول؟ يقول إن العرف لا يجد فرقا بين ملاقاة الشيء الخارجي للدم الخارجي الداخل إلى الباطن، وهي الصورة الرابعة تبحثون عنها، أو الباطني المتكون كدم اللثة، وقد حكموا بعدم النجاسة في الثاني، وهي الصورة الثالثة المتقدمة، فكذلك الأول. يقول الآن لو هذا الأصبع الخارجي دخل إلى الفم ولاقى دم اللثة اللي هي صورة ثالثة، مو قلتم بأنه هذا لا يتنجس وقلتم بطهارتي؟ هو ما الفرق بين أن هذا الأصبع الخارجي يلاقي دم اللثة في الفم أو يلاقي الدم الذي على الأصبع الآخر ودخل معه؟ كأن العرف لا يجد فرقا بينهما. فكما قلتم في الصورة الثالثة بأن الملاقي لا يتنجس، بمقتضى هذه الملازمة يكون أيضا في الصورة الرابعة لا يتنجس، لأنهما من قبيل واحد ومن سنخ واحد. ما رأيكم أن ندافع عن السيد الحكيم بهكذا كلام؟ قلت فكذلك الأول، الصورة الرابعة كذلك مثل هذا الثاني، لأن كليهما من قبيل واحد بحسب النظر العرفي. ما الفرق بين هذا الأصبع يلاقي دم اللثة في الفم أو يلاقي في الفم دم آخر قد دخل بالأصبع الآخر؟ العرف لا يرى فرق. فمثل ما حكمتم بالصورة الثالثة بطهارة الملاقي، نحكم بالرابعة كذلك. هل ينجح هذا أو لا؟ نجيب عليه وجوابه ألف، بل العرف يرى الفرق بسبب خروج الدم من الباطن إلى الظاهر. لا فرق، ذاك دم اللثة كان دم باطني، وهذا الدم لاقاه في الفم دم خارجي. والعرف يفرق، دم يراه إذا خرج من باطن الإنسان من عروقه من أوعيته خرج إلى الخارج يراه هذا شيء آخر صار. لا، العرف يرى الفرق بينهم. إذن هذا الجواب الأول ألف، بل العرف يرى الفرق بسبب خروج الدم من الباطن إلى الظاهر كما تقدم، مضافا إلى ما احتملناه من كون الدم في الباطن طاهر ما لم يخرج، فهو ليس كالخارجي المقطوع بنجاسته. مضافا إلى هذا الفرق الآخر، مو بس يجد الفرق، لا يجد ذاك دم اللثة دما طاهرا، لأنه يرى أن هذه أعيان النجاسات ما دامها في الباطن تكون طاهرة، إذا خرجت يحكم بنجاستها. ففرق بين هذا دم اللثة الذي لاقاه وبين الدم الخارجي، هذا ألف. فالأولى تقريب الملازمة بين هذه الصورة وبين ملاقاة الطاهر للنجس في الخارج الموجبة لسريان النجاسة مع الرطوبة قطعا. لا، إذا أردت ملازمة، هاي في باء، مو هاي أكو ملازمة أقرب منها وهي تؤدي للحكم بالنجاسة مو الطهارة. نقول بها ذول الخارجيين لو تلاقيا في الخارج مو تنتقل النجاسة من أحدهما للآخر، هو لما تلقيا بالداخل شنو اللي صار؟ هم نفس ذولا كفينين. فنقول بمقتضى هذه الملازمة بين الحالتين، إذن إذا تلاقيا بالداخل يتنجس الملاقي، لأنهما لو تلاقيا في الخارج تنجس، فلما تلاقيا بالداخل يتنجس أيضا. هاي الملازمة أقرب من تلك الملازمة وأولى لاتحادهما هنا بكونهما خارجيين. أما الملازمة اللي اقترحناها للدفاع عن السيد الحكيم كانت مو بين خارجيين، بين خارجي وداخلي. فشون تقول عمم حكم هاي إلى هاي بمقتضى الملازمة؟ لا. ذاك المثال اللي ضربته للدفاع عن السيد الحكيم كان بين أصبع خارجي وبين دم اللثة الذي هو داخلي. هذا مثال لخارجيين صح. إذا تريد قول مقتضى الملازمة بينهما. وماذا ستقتضي الملازمة؟ نجاسة. لأن لما التقى الخارجيان في الخارج أكيد قطعا صارت النجاسة. وإذن هذان الخارجيان لما التقيا في الداخل أيضا تسري النجاسة. هاي الملازمة أقرب ونتيجتها القول بالنجاسة. باء الأولى تقريب الملازمة بين هذه الصورة وبين ملاقات الطاهر للنجس في الخارج الموجبة لسريان النجاسة مع الرطوبة قطعاه. ما وجه الأولوية؟ لاتحادهما في كونهما خارجيين، خارجيين تلاقيا في الخارج وتلاقيا في الداخل. هذه أقرب من الصورة اللي دافعنا بها عن سيد الحكيم، لأن ذي التي تتقرب صورة ملاقات خارجي بداخلي مع تلاقي خارجيين. ومقتضى الملازمة الحكم بالنجاسة في المقام. هذا باء جيم نتيجة هذا القول. إذا قلنا بهذه الملازمة نتيجة مطهارة الصورة الرابعة تبعا للثالثة، وإنما نتيجة نجاسة الصورة الثالثة تبعا للرابعة. نتيجة هذه الملازمة النجاسة في الصورتين لا الطهارة في الصورتين. لاحظ بالدقة جيم. نتيجة هذا القول بالملازمة لو سلمنا بهذه الملازمة المقترحة نجاسة الصورتين لا طهارتهما. كيف؟ لأن أنت بالصورة الثالثة على ماذا بنيت الطهارة وقلت لا يتنجس الملاقي؟ قلت لعدم وجود دليل على نجاسة الملاقي في الباطن، فإذا لم يوجد دليل فتجري قاعدة الطهارة واحكمنا بالطهارة، وهذا كان دليلك. هو الآن إذا قلت بهذه الملازمة فهذه الملازمة دليل. بعد ليش تقول ما عندي دليل؟ هذه الملازمة دليل، فحينئذ تكون نتيجة الصورة الثالثة النجاسة، لأن وجدت الدليل على النجاسة. فإذا جيم نتيجة هذا القول بالملازمة نجاسة الصورتين لا طهارتهما، لأن الحكم بطهارة الملاقي في الصورة السابقة الثالثة كان بماذا؟ كان بقاعدة الطهارة بعد فرض عدم الدليل على النجاسة، صح؟ فإذا تمت هذه الملازمة العرفية اللي تقترح الآن، كانت أوامر الغسل عند ملاقات النجاسة دالة على النجاسة في الصورة، وجدنا الدليل. ليش بعد تقول بالصورة الثالثة ما عندي دليل؟ كيف؟ لتحقق الملاقات الموجبة للنجاسة بين الخارجيين ولو كانت ملاقاتهما في الباطن، فملاقات الشيء الخارجي للنجاسة المتكونة في الباطن المحسوسة وهي الصورة الثالثة توجب نجاسة الملاقي مثله. فإذا ملخص هذا الرجيم أن نتيجة هذه الملازمة لو قلنا بها نجاسة الصورتين لا طهارتهما كما انتهيت. ليش؟ لأن الصورة الثالثة أنت قلت أنه ما عندي دليل على نجاسة الملاقي الخارجي للنجاسة في الباطن، فتجري قاعدة الطهارة. جيد. الآن بالصورة الرابعة لما قلنا لا فرق بين تلاقي الخارجيين في الخارج وتلاقيهما في الداخل، كلاهما يوجب نجاسة الملاقي. هاي الخطوة تمت؟ تمت بباء، تمت بباء، لأن قلنا الأولوية هاي تمت بباء أن الخارجيين إذا التقيا في الخارج تسري النجاسة، فإذا التقيا في الداخل أيضا تسري لعدم الفرق بمقتضى المسألة. فإذا تمت هاي أن الخارجيين حتى لو تلاقيا في الداخل تنجسا، تمت هاي بمقتضى فرع باء يعني الرد الثاني. جيد، فأنت تقول الآن ملازمة أكو بين الصورتين الثالثة والرابعة، فينتقل هذا حكم النجاسة إلى الرابعة، لأن كان دليلك بالرابعة عدم الدليل على النجاسة، الآن بمقتضى الملازمة وجدت الدليل على النجاسة. هذا جيم دال إن هذه الملازمة العرفية يمكن أن نتنزل ونقبلها في البواطن القريبة من الظاهر كالفم والأنف، فلو تنزلنا وقلنا أن تلاقيهما في الخارج وتلاقيهما يعني تلاقي الخارجي مع الداخلي هذا إذا أمكن قبوله فيقبل في الخارج مثل الفم اللي ذكرته كمثال باعتبار قريب إلى الخارج وبواطن محسوسة، بغض النظر عن النتيجة لأن النتيجة راح تكون أيضا النجاسة وليست الطهارة، لكن أريد أقول أن هذه الملازمة لو قبلناها نقبلها بالبواطن القريبة المحسوسة، لأن العرف كما ادعت الملازمة لا يرى فرقا بين تلاقي الخارجيين في الخارج أو تلاقي الخارجي والداخلي في الفم. جيد، سنقبل هذه الملازمة على مستوى الفهم والآن في القريبة، ولا نقبلها مطلقا حتى في الجوف أو البواطن المحضة. إن هذه الملازمة العرفية يمكن أن نتنزل ونقبلها في البواطن القريبة من الظاهر كالفم والأنف بغض النظر عن النتيجة، عن نتيجة الملازمة التي قلناها في النقطة باء وهي نجاسة الخارجيين المتلاقيين في البواطن المعسوسة. يعني احنا إذا قبلنا بهذه الملازمة أولا أنها ستؤدي إلى نتيجة النجاسة كما قربنا، وثانيا أنها ممكن أن نقبلها أو العرف لا يرى الفرق بينها وبين البواطن المحسوسة، أما التلاقي في الجوف فيقطع العرف بالفارق. زين، إذن هذه ما فادتنا هذه محاولة الدفاع عن سيد الحكيم، ويبدو هو سيد الحكيم نفسه، سماك حاجة تكون ملكي أكثر من الملك كما يقال، هو السيد الحكيم عدل عن هذا الاحتمال وقال بالتفصيل، وقال بأن التلاقي إذا كان في البواطن المحسوسة القريبة من الظاهر تحصل نجاسة الملاقي، لكن إذا كان التلاقي في الجوف كما لو الدرهم لاقى الخمر في المعدة لا يتنجس الدرهم، لكن إذا الدرهم لاقى الخمر بالفم يتنجس. فهو السيد الحكيم عدل إلى هذا التفصيل، ذاك الكلام كله كنا نناقشه في المستمسك، هذا الكلام اللي أقول الآن في رسالته العملية منهاج الصالحين، فهو أيضا سيد الحكيم عدل إلى هذا التفصيل. لذلك قلت وقد نال سيد الحكيم قدس سره إلى هذا التفصيل بين الجوف وبين البواطن القريب الظاهر إلى هذا التفصيل في رسالته العملية، فاستشكل على القول بالطهارة عند حصول الملاقات في الفم، فذاك احتماله الذي قاله بالطهارة مطلقة لها رجع إلى التفصيل، لكنه عند الفم قلنا استشكل، لكنه جزم بها عند التلاقي في الجوف، وعلى تعبير النائين قدس سره البواطن المحضة، قال قدس سره في المنهج بعد أن قال بالطهارة في جميع الصور الثلاثة المتقدمة، قال وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج شيئان خارجيان ودخلا وتلاقيا في الداخل، صورتنا الرابعة هي هاي خارجيان تلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، لأن الملاقات حصلت في الجوف في البواطن المحضة. قال نعم، شوف هذا التغير في كلامه قدس سره في منهاج الصالحين، قال نعم في جريان الحكم الأخير حكم الطهارة بالصورة الرابعة في الملاقات في باطن الفم إشكالون، لا أتوقف وأحتاط، إشكالون يعني نتيجة القول بالاحتياط، إذا كان هذا التلاقي بين الخارجيين في الفم فإذن هو رجع إلى التفصيل السيد الحكيم، هذا التوقف والإشكال الموجب للاحتياط السيد الخوي نقل نفس عبارته في منهاج الصالحين ومن دون إشكال، لا جزم بقضية الفم أنه يتنجسان، إذا تردد واستشكل السيد الحكيم لا السيد الخوي ذكر هذا التفصيل جازما من دون إشكال، لذلك قلت أقول قد تبنى سيد الخوي قدس سره نفس التفصيل في رسالته العملية، وأبقى نفس العبارة مع السيد الحكيم مع الجزم بما تردد فيه السيد الحكيم قدس سره، ما قال إشكالون. فقال ولا يجري الحكم الأخير طهارة المتلاقين الخارجيين في الباطن، قال ولا يجري الحكم الأخير في الملاقات في باطن الفم، فلا بد من تطهير الملاقي. لم يقل فيه إشكال ولا أحوط ولا أي شيء آخر، لذا جزم بالتفصيل. وتبعه بعض تلامذته السيد الخوئي بين مصرح بالتفصيل نفس تفصيل السيد الخوئي أو مطلق للقول بالطهارة كالشيخ الفياض بعد حمل كلامه على خصوص الملاقات في الجو. يعني كلام الشيخ الفياض مطلق، قال إذا تلاقي الخارجيان في الداخل يحكم بطهارته، فالظاهر على أنه يعني القول بالإطلاق. لكن قلت أنه لو أخذنا قرينة، لأن الشيخ الفياض تحدث عن ابتلاع شيء، فابتلاع شيء قد يكون قرينة على أن كلامه إنما هو في الجوف خاصة، فإذن يكون كتفصيل السيد الخوي بأنه في الجوف إذا تلاقي نقول بالطهارة، في البواطن الأخرى المحسوسة لا، إذا عددنا هذا قرينة. لكن لا، ما يتم هذه القرينة، لأن رأيناه شيخ الفياض حذف هذا الجزء الأخير من العبارة لما قال إذا ابتلع شيئا وتلاقيا في الجوف حكم بطهارتي، بعد ما ذكر هذا الذيل ولا يجري الحكم الأخير في الفم، حذف يعني حذف، يعني معنى يقول بأنه مطلقا القول بالطهارتي. هذا مجرد مثال قضية ابتلع شيئا، لا تبني عليه وكأنه قرين على أن الملاقات فقط إذا كانت في الجوف. السيد الخوي ليش استنتجنا هذا؟ لأن ذكر ذيلا بالبواطن الأخرى اللي هي المحسوسة القريبة من الظاهر، قال لا هاي يحكم بنجاسة الملاقي ويجب تطهير. فالشيخ الفياض لولا أنه حذف هذا الجزء الأخير لكان قلنا مو معلوم أنه يقول بالطهارة مطلقة، لعله يقول بالطهارة في خصوص الجوف باعتبار المثال اللي ذكر، قال كما إذا ابتلع شيئا ولاقى نجاسة في الداخل، هو هذا الجوف يدل على الجوف ابتلع شيئا. لكنه بما أنه حذف هذا الجزء الأخير ولم يذكر الفم، فمعنى إذن قوله مطلق بالطهارة مطلقا، وإنما ذكر ابتلاع شيئين، هذا من باب المثال على قضية التلاقي في الباطن. لذلك حاولت أن أعتبر أن الشيخ الفياض تابع، يعني تبع أستاذه السيد الخوئي بالقول، وإن كانت عبارته مطلقة لكن بقرينة الابتلاع اللي تدل على الملاقات في الجوف، لكن توقفت بقضية أنه الذيل حذف، فلماذا حذفه؟ معنى يريد أن يقول أن الطهارة مطلقا حتى لو كانت في الفم، ولا لماذا حذف هذا الذيل؟ وتبعه بعض تلامذته بين مصرح بالتفصيل، خنتهينا من هذا مصرح بالتفصيل أو مطلق للقول بالطهارة كالشيخ الفياض، شخو ذا مطلق كيف تقول تبعه والسيد الخوي يقول بالتفصيل؟ بعد حمل كلامه على خصوص الملاقات في الجوف بقرينة كونه بصدد الحديث عن ابتلاع شيء طاهر، جعلناها قرينة. إذن الشيخ الفياض يقول بالطهارة في قضية الملاقات في الجوف، يعني يتحدث عن ابتلاع شيء يعني في الجوف. لكن استدركت على هذا التقريب، قلت نعم حذفه الذيل المتعلق بالفم قد يكشف عن إطلاقه القول بالطهارة، وإلا لماذا حذف هذا الاستدراك المذكور في عبارة السيد الخوئي اللي يقول أن التلاقي إذا كان في الفم يتنجس الملاقي ويجب تطهيره؟ حذفه يعني يقول بالطهارة مطلقة، بعكس السيد الشهيد الصدر الذي يقول بالنجاسة مطلقة حتى لو كان في الجوف التلاقي، قالها في تعليقاته على منهاج الصالحين للسيد الحكيم. فإذن هنا قول بالطهارة مطلقة، قول بالنجاسة مطلقة لشهيد الصدر، قول بالتفصيل بين التلاقي في البواطن المحسوسة والبواطن المحضة. الآن خلاصة كأنه نرسم لأحكام المسألة، لأن الآن تحدثنا عن الباطن والباطن ويبدو من الكلام أن الباطن يمكن أن يكون وصفا لثلاثة أشياء. يمكن أن يكون تقصد بالباطن أجزاء البدن الباطني، ويمكن أن تقصد بالباطن النجاسة المتكونة في الباطن، ويمكن أن تقصد بالباطن موضع الملاقاة بين النجس والطاهر في الباطن. فياه منهم اللي ما يقبل النجاسة، ياه منهم على ضوء راح تتحدد أحكام الصور الأربعة. تلاحظ الشيخ الأنصاري عنده فقط أن أجزاء باطن الإنسان طاهرة لا تتنجس، فلذلك بس عند الصورة الأولى والثانية يقول بالطهارة، لأن باطن إنسان لاقى نجاسة داخلية صورة الأولى، ثانية باطن إنسان لاقى نجاسة خارجية، فعند الأولى والثانية، ثالثة والرابعة المتعلقات بجزء خارجي لاقى نجاسة باطنية في الثالثة، لاقى نجاسة خارجية في الرابعة، قالب النجاسة فيهما. كلمة الأولى قبل أن يعدل أو يختار التفصيل. فإذا أنت ماذا تقول؟ من هو المعتصم من هذه الثلاثة؟ إن قلت فقط أجزاء الباطن معتصمة، فإذا تقول بالطهارة في الصورة الأولى والثانية فقط. وإن كنت تقول أجزاء البدن معتصمة والنجاسة المتكونة في الباطن لا أقول بنجاستها، هذه طاهرة ما لم تخرج، إذا راح تقول بالطهارة في الأولى والثانية والثالثة، لأن الثالثة عندك شيء خارجي لاقى نجاسة باطنية، وأنت لا تقول بنجاسة المتكون في الباطن، فتقول بالثلاثة. وإذا تقول لا بعصمة الثلاثة، أني أقول أجزاء الباطن لا تتنجس والنجاسة في الباطن ليست نجسة والملاقات إذا كانت في الباطن لا توجب نجس، إذن كل الصور الأربعة تقول بالطهارة. فحدد إذن مبناك ومختارك في أصل الشيء، حينئذ ستكون أحكام المسألة واضحة. هاي إذن الخلاصة، خلاصة أحكام المسألة، إن الباطن قد يكون وصفا لأجزاء البدن، وقد يكون وصفا للنجاسة، وقد يكون لظرف الملاقات. فإن قلنا باعتصام الأول خاصة، أي لكونه من أجزاء الباطنية لبدن الإنسان، فيحكم بالطهارة في خصوص الصورتين الأولى والثانية، وهو مفاد كلمة الشيخ الأنصاري قدس سره المتقدم القرآن أكثر من مرة. وإن قلنا باعتصام الأول والثاني، طبعا تقليل من أدنى لفظ اعتصام، ما أريد أعيد الشرح كله، اعتصام الأول والثاني شنو؟ يعني الثاني أقصد به أن هاي النجاسات ليست نجسة في الباطن إلا إذا خرجت، فيحكم بالطهارة في الصور الثلاثة الأولى وهو ما قويناه. وإن قلنا بعاصمية الجميع، حتى إن الباطن إذا كان ظرفا للملاقات فأيضا يعصم الملاقي من النجاسة، فيحكم بطهارة الصور الأربعة جميعا وهو ما احتمله السيد الحكيم قدس سره. خلاصة صور المسألة، الفاتن نذكر فيه أنه الأصحاب اختلفوا هنا كما اختلفوا في الملحق الأول. الملحق الأول كان في بدن الحيوان، والآن الملحق الثاني في أجزاء الباطن الإنسان، كما اختلفوا هناك بأن بدن الحيوان هل يقبل النجاسة ويطهر بزوال العين لو لا يتنجس أصلا بملاقات النجاسة، هذا الخلاف ذكرناه، هذا نفسه أيضا موجود هنا، فما نحتاج أن نطيل فيه، هاي فكرته. الفات اختلف الأصحاب هنا في بواطن الإنسان كاختلافهم في بدن الحيوان المتقدم في الملحق الأول، من جهة أن البواطن هل هي مما تتنجس ثم تطهر بزوال العين أو أنها لا تتنجس أصلا. قال صاحب العروة قدس سره تحت عنوان العاشر من المطهرات، قال العاشر زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا أن البواطن تتنجس بملاقات النجاسة، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسها أصلا، هذا القول الثاني، وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان طبعا في الملحق الأول. إذن مال السيد صاحب العروة لأن لا يتنجس الباطن أصلا، مو يتنجس كما في بعض كلمات الأصحاب ويطهر بزوال عين النجاسة. لا الوحيد البابان يبدو قطع خطوة أوسع من هذه، ادعى حكى الإجماع إجماع الأصحاب على أنهم يقولون بأنه لا يتنجس باطن الإنسان، مو يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة. وقد حكى الوحيد البهبهاني قدس سره الإجماع على الثاني، الثاني بحسب كلام العروة. قال قدس سره: مع عدم تحقق إجماع على تنجس البواطن، لا يوجد إجماع على أن البواطن تتنجس وتطهر بزوال النجاسة، لو لم نقل بالإجماع على العدم، عدم تنجسي أصلا، مضافا إلى الأصل والعمومات. صاحب الجواهر وصف هذا الكلام بأنه جيد، استجود كلام وحيد البهبهاني، ثم قال: لا بعدين صاحب الجواهر استجوده وقال أن مراد الأصحاب هو هذا، وإن عبروا أحيانا بأنه يطهر بزوال النجاسة، لا هو مرادهم أنه لا يتنجس أصلا، بس طبعا ما دامت النجاسة موجودة فتكون هي النجاسة سبب لنجاسة الملاقي، فإذا زالت النجاسة زال سبب تنجيس الملاقي، أما نفس بدن الحيوان أو باطن الإنسان لم يتنجس أصلا. فصاحب الجواهر إذن حمل مراد الأصحاب على هذا، ووصفه صاحب الجواهر كلام واحد بابهاني بأنه قد أجاد وقال: ومرادهم على الظاهر عدم النجاسة لا الطهارة بالزوال، وإن كان ربما توهمه بعض العبارات، بل الموثق موثقة عمار ظاهر فيما قلنا من عدم نجاستها بملاقاة عين النجاسة، كما هو قضية الأصل والعمومات، إذ ليس في أدلة النجاسات عموم مثلا يشمل نجاسة البواطن بها. شنو الدليل على أن هذا الكلام الذي قلنا هناك في بدن الحيوان منصرفة؟ أدلة نجاسة ملاقي النجاسة منصرفة عن البواطن، فإذا ما هو الدليل على أن البواطن تتنجس ثم تزول النجاسة؟ هذا شيء أنتم ابتدعتوه، تردون تفلسفون المسألة، وهذا كل حكيناه في قضية بدن الحيوان، قلنا هذا عبارة عن صياغة من الأصحاب، وإلا النصوص هي خالية من ذلك. النصوص تقول بدن الحيوان يكفي فيه زوال، ليش؟ هم فسروا، أحدهم فسر قال هو يتنجس، لم يستطيع أن يخرج من كبرى أن ملاقي النجس يتنجس، لكن يطهر بزوال. إذن هذا شيء أنتم افتهمتوه، أنتم صورتوه، ولا الأدلة لا تقول ذلك، ما عندنا دليل على أن كل ملاقي النجس يتنجس، لا، منصرفة هاي الأدلة عن بواطن الإنسان، فما هو دليلكم على أن الباطن يتنجس ثم يطهر بزوال عين النجاسة؟ هذا شيء مبتدع يعني. لذلك قال صاحب الجواهر: إذ ليس في أدلة النجاسات عموم مثلا يشمل نجاسة البواطن بها، وهو صحيح وتكرر كثيرا. أقول لأن غاية ما تدل عليه روايات الباب ونفي الخلاف عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال العين، هذا اللي افتهمناه وهذا اللي نصت عليه الروايات، سواء في باطن الحيوان في بدن الحيوان أو باطن الإنسان. تقول: ما لم تر على منقاره دما لا بأس بسؤره، هذا المقدار. لكن هذا ماذا يعني؟ هل أن المنقار لم يتنجس أصلا، أم أنه تنجس لكن طهر بزوال النجاسة؟ الدليل سواء رواية الباب أو الإجماع أو السيرة القطعية لا تتحدث عن ذلك. أقول في تفسير هذا الذيل من كلام صاحب الجواهر: لأن غاية ما تدل عليه روايات الباب ونفي الخلاف عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال العين، صح، لكن هذا شنو مدلولة؟ وهو يحتمل تنجس البواطن بالملاقات ثم طهارتها بزوال العين، كما حكي عن المشهور وشككنا في هذه النسبة، كما صرح به الشهيدان حيث ذكر أن البواطن تطهر بزوال العين في شرح اللمعة وفي الذكرى، قال ذلك يحتمل، نقدر نحمله على هذا، كما يحتمل أن البواطن لا تتنجس بملاقات النجاسة أصلا. والآن حكينا عن الوحيد الباباني أنه حكى الإجماع، إجماع الأصحاب على أنها لا تتنجس أصلا. في مقابل هذين الاحتمالين جدت احتمالا ثالثا عرضه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال أن البواطن الظاهرة البواطن الظاهرة، ما هذا، هذا التناقض. البواطن المحسوسة القريبة من الظاهر هاي تتنجس بملاقات النجاسة وتطهر بزوال العين، أما البواطن المحضة الجوف هذه لا تتنجس أصلا حتى نرضي الطرفين، لنقل حلا وسطا نرضي هذا، مو محاصصة هي، هاي من المحاصصة، فنعطي لكل منهما حصته. ها، فهذا التفصيل الذي اقترحه الشيخ الأنصاري قدس سره، وذهب بعض الأعلام إلى التفصيل بينما يعد قريبا من الظاهر كالفم والأنف مما يمكن تطهيره، هذا هو المناطق، الجوف لا يمكن تطهيره، فما معنى أقول يتنجس؟ فيتنجس بملاقات النجاسة ويطهر بزوال العين، وبينما في جوف الإنسان فلا يتنجس أصلا، مع اختلاف آخر بينهما في الأحكام سنشير إليه، وهي قضية عند البعض أن المحمول النجس ما يجوز في الصلاة، فحينئذ أي محمول النجس ينطبق؟ محمول النجس في الفم، كما لو أكل طعاما مثلا نجسا وما زال في فمه بعض هذا الطعام ويصلي، يصدق عليه محمول النجس لولا؟ فعدهم ذا في البواطن القريبة للظاهر المحسوسة يعتبر محمول نجس لا يجوز الصلاة به، لكن إذا كان في الجوف لا مانع من الصلاة فيه. هذا الساعة أيضا في الاختلاف آخر راح يترتب على هذا، بس هذا شرح لما قلته، قال يعني قلت آني وبينما في جوف الإنسان فلا يتنجس أصلا، ده بين فرق مع اختلاف آخر بينهما في بعض الأحكام. قال الشيخ الأنصاري قدس سره، وإن كانت النجاسة عين خارجية دخلت فيه في الجوف جيد، أو متنجسا مطلقا، فالظاهر ثبوت حكم النجاسة يتنجس إذا كان في مثل الفم والأنف ونحوهما مما يمكن تطهيره، إذا من هذه البواطن نعم يتنجس، دون مثل الجوف والدماغ ونحوهما هذه لا تتنجس أصلا، فلو أكل نجسا أو متنجسا فبقيت أجزاؤه في الفم لم تجز له الصلاة لأنه محمول نجس، ودخول المساجد على القول بالمنع عن الصلاة مع النجاسة وإدخالها في المسجد، كما عن ابن فهد في موجزه ذكرنا ذلك في بعض الدروس السابقة، لعموم أدلة المنع عنهما على القول بها خرج ما كان منها في مثل الجوف، لا هذا المحمول النجس في الجوف هذا بالإجماع وبالسيرة القطعية، لأنه احنا دعمنا هذا الكلام، قلنا أن الصلاة لحاق لا يقول ببطلانه، ويعلى حاق أنا عامل للنجاسة، لا فبالجوف إذا هي منتهي منا لا تضر، خرج منها ما كان منها في مثل الجوف بالإجماع والسيرة وبعض الأخبار. قال في الموجز ابن فهد في موجزه، ولو وضع في جيبه درهما نجسا آخر للصلاة وتبعه شارحه بانيا له على منع حمل النجاسة في الصلاة. ثم قال قدس سره، إن البواطن كالجوف ونحوه مما لا تطهر أصلا، لاحظ المناط في التقسيم، لا دليل على تأثره بالنجاسة، ما يتنجس أصلا لانصراف عموم قاعدة الملاقات إلى غيرها، عموم أن ملاق النجس يتنجس منصرف عن الملاقات في الباطن، أما البواطن الظاهرة كالأنف والعين ومقدم الأنف والأذن فقد عرفت أن دعوى الانصراف إلى غيرها خلاف الانصاف، فمقتضى الجمع بين الأدلة هو الحكم بالنجاسة مع طهرها بزوال العين. سألناه قلنا هذا يا شيخنا، هذا كلامك نقلنا إلى سؤال آخر، لأن احنا عندنا في الأغسال الواجبة يجب والوضوء يجب غسل الظواهر، الآن كأنك تقرب لنا أن الفم مثلا لا أقل مطبق الشفتين مطبق الجفنين مثلا، شو كأنك تميل إلى أنها من الظواهر ويجب غسلها يجب تطهيرها، شنو هذا ستقول لنا في الوضوء وفي غسل وفي الأغسال الواجب أنه يجب غسلها لو لا؟ ممكن نسأل هذا السؤال؟ فأجاب قدس سره قال لا، يمكن أن نقول بالتفصيل، بأن هذه الأمور تأخذ حكم الظاهر في إزالة الخبث والتطهير من النجاسة، وتأخذ حكم الباطن في قضية الأغسال والوضوء، فلا يجب غسلها ولا الوضوء لها. فإذن يوجد قول آخر بالتفصيل. لذلك قال قدس سره: وهنا قسم ثالث من البواطن يعامل معها من حيث الخبث إزالة النجاسة معاملة الظواهر. لذلك يقول شوف أنا أحكم بالنجاسة فيها وما يجوز المحمول النجس في الصلاة وإلى آخره. يقول هاي وهي ما يعد باطنا في باب الغسل من الجنابة وغيرها كثقب الأنف والأذن وباطن السرة وموضع تطبيق الشفتين والجفنين، أن الظاهر من وقرين على ذلك. يقول دليل عندي على أنه لا يجب غسل هذه، ما هي؟ قال: إن الظاهر من تجويز الارتماس مع عدم وصول الماء غالبا بمجرده إلى المذكورات عدها من التدقيقات. فقهاء قدس الله روحهم ذي وقات. ها قال دليل عندي على أنه لا يجب هاي في الغسل ولا في الوضوء. أليس الغسل قسمين ترتيب ارتماسي؟ بالارتماس خو نعلم احنا من يرتمس خو غالق عينه وغالق فمه، فمعنى لا مطبق الشفتين ولا الجفنين يمسهما الماء، ومع ذلك نقطع بصحة هذا الغسل. فإذا لا يجب شمولهما بالغسل هذه الأمور. فإذا هذه البواطن وإن من باب الخبث أدخلناها هناك، لكن عندنا الدليل على أنها في باب الغسل والوضوء لا يجب. قال: إن الظاهر من تجويز الارتماس مع عدم وصول الماء غالبا بمجرده إلى المذكورات عدها من البواطن مضافا إلى صدق الباطن عليها عرفا، فيشملها ما دل على اختصار إلى آخر كلامه. حتى نختصر الآن في نهاية الكلام نريد أن نشير إلى الثمرة ولو باختصار. هذه ما الفرق بينهما؟ إن قلت والله بالقول الأول أو الثاني، إن قلت أنه يتنجس ويطهر بزوال العين، أو قلت بأنه لا يتنجس أصلا، نفس السؤال سألناه في هناك في بدن الحيوان في الملحق الأول. ما هي الثمرة؟ قلت: أما ثمرة الفرق بين القولين، بين القولين لازلنا في الإلفات، فقد قال صاحب العروة قدس سره فيها بعد أن مال إلى الثاني كما سمعنا في كلامه قبل قليل ويميل إلى الثاني، يعني الثاني يعني أن البواطن لا تتنجس أصلا بملاقاة عين النجاسة. وما هي الثمرة مقابل ذاك؟ قال: ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول. يعني قلت تقول يتنجس البواطن بملاقاة عين النجاسة، فإذا لاقى شيئا نجسه، هكذا المفروض، إذا أدخل أصبعه في الفم تنجس، بخلافه على الوجه الثاني. وهي ثاني تقول الفم لا يتنجس بملاقاته، فإن الريق طاهرون والنجس هو الدم فقط. فإن أدخل أصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم وإنما لاق الريق فقط البصاق لم ينجس، لأنك تقول لا يتنجس باطل. وإن لاقى الدم ينجس، هي نجاسته بملاقاة عين النجاسة، أما الفم لا يتنجس، هذا على القول الثاني. إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم. طبعا وافقه جميع المحشين على ذلك، على هذه الثمرة جميع المحشين وافقوه بمن فيهم السيد الخوئي. قال أيضا: وتظهر ثمرة ذلك الوجهين فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد، فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة، وبه ينجس الريق الموجود فيه، فإذا أصاب شيئا نجسه كأصبعه مثلا. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها، فإن الريق والفم كملاقيهما باقيان على الطهارة. طبعا نتوقف عند هذا الكلام، أقول لا أفهم وجها لهذه الثمرة، لأن الريق إن كان ملوثا بالنجاسة فيتنجس ملاقيه بها على كلا الوجهين، وإن لم يكن ملوثا فإن ملاقيه لا يتنجس على كلا، لأن باطن الفم يطهر بزوال عن النجاسة. فلا أفهم لهذه الثمرة التي وافقهم علي جميع المحشين، لا أعلم الأوجه. هذا الريق بي دم لو ما بي؟ إذا ما بي دم على القول من يتنجس الملاقي؟ على القول بأنه لا يتنجس أصلا، وعلى القول بأنه يتنجس ويطهر بزوال العين. ريق إذا ما بي دم، وإذا بي دم على القول أن يتنجس، على القول بتنجسه خلاص، وعلى القول بعدم تنجسه عين النجاسة موجودة. فما هي هذه الثمرة التي وافقه عليها جميع المحشين؟ لا أعلم لها وجها. نعم يمكن تصورها على الشك، لو هكذا كما صغناها هناك في بدن الحيوان، أنه لو دخلت نجاسة إلى الفم وشككنا بزوال عين النجاسة، هل يجري الاستصحاب ولا لا؟ إيه هنا إلى وجه. على القول بأنه لا يتنجس أصلا، لا موضوع الجر الاستصحاب، لأنه إذا استصحبت بقاء العين يكون نجاسة الملاقي مبني على الأصل المثبت ولا نقول به. أما على القول بأن الفم يتنجس ويطهر بزوال العين، يتنجس ويطهر بزوال العين، الآن أنت تعترف بأنه قد تنجس وتشك بزوال العين، إذا تشك بالمطهر اللي هو زوال العين فتستصحب نجاسة الفم، فالملاقي يتنجس. فهذه الثمرة لا تترتب في حالة الشك، أما بهذه الصيغة التي قالوها لا تترتب، مع تحفظنا طبعا على هذا الاستصحاب. نحن في حين ذكرنا ثلاث وجوه لعدم جريان هذا الاستصحاب، لكن أقول يكون له وجه، هذه الثمرة يكون لها وجه. فلذلك قلت تعليقا على كلام صاحب العروة وسيد الخوي، أقول لا أفهم وجها لهذه الثمرة، لأن الريق إن كان ملوثا بالنجاسة فيتنجس ملاقيه بها على كلا الوجهين صح، وإن لم يكن ملوثا فإن ملاقيه لا يتنجس على كلا الوجهين، لأن فرض أن باطن الفم يطهر بزوال عين النجاسة. فالريق لو بنجاسة إذن على كلا الوجهين ملاقيه يتنجس، لو مبي إذن هو لا ينجس على كلا الوجهين. وين الثمر؟ نعم يمكن تصور الثمرة في حالة الشك ببقاء عين النجاسة، فإنه تستصحب النجاسة على الأول وينجس ملاقيه دون الثاني على النحو الذي قالوه في بدن الحيوان نفس الشيء. هذا الفم لما دخلت فيها عين النجاسة وتنجس، ثم شككت بزوال عين النجاسة، فالآن تقول استصحب بقاء العين، جيد استصحب، لكن هذا ما يثبت نجاسة الملاقي إلا على القول بالأصل المثبت، فما يفيدك. لكن تقول أنا استصحب مو بقاء العين، استصحب نجاسة الفم، هذا الفم لما لاقى عين النجاسة تنجس، والآن أشك ببقاء العين، يعني تشك ببقاء العين، يعني تشك بزوال العين أيضا، ويعني تشك بزوال العين، يعني تشك بحصول المطهر، فتستصحب نجاسة الفم. فإذا استصحبت نجاسة الفم سيسبب نجاسة الملاقي، بينما على القول بعدم تنجسها أصلا ما تقدر تستصحب هذا، لأن العين ما دام أنت شاك بوجودها يعني شاك في نجاسة الفم. إذا هكذا يمكن، ولكن طبعا مع تحفظنا على هذا الاستصحاب بوجوه ثلاثة ذكرناها سابقا، لكن أريد أن أقول على ذوقهم يمكن أن نتصور الثمرة. هذا وجدت التفات إلى هذه في كلمات محقق الهمداني في مصباح الفقيه، أما في العروة وتعليقاتها لم أجد من علق على، لكن شفت أن محقق الهمداني في المصباح صور الثمرة في حالة الشك وليس كما صوروه الأعلام في العروة وتعليقاتها. قال المحقق الهمداني قدس سره: لا يترتب على حل الإشكال فائدة مهمة. قضية هل يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة؟ لو لا يتنجس لا يترتب عليه ثمرة. قال عدا استصحاب نجاسة المحل عند الشك في بقاء الحال للحكم بنجاسة ملاقي. فيمكن تصور هذه الثمرة إذن ليس كما صورها في العروة والسيد الخوئي ووافقهم جميع المحشين، وإنما في حالة الشك. لكن أقول قد ذكرنا وجوها لعدم جريان الاستصحاب، وبهذا ينتهي المطلب التمهيدي الثاني الذي قضينا بخدمته ستة أشهر ما أدري إيش قد. المطلب التمهيدي الثاني وإن شاء الله نبدأ بالمطلب التمهيدي الثالث، وهو أيضا سنتناول فيه نقضا آخر على المشهور يقرب المسافة نحو المسألة التي نحن بصددها، وهي في ماء الاستنجاء وماء الغسالة، لأنهم متفقون مجمعون على أن ماء الاستنجاء طاهر ولا ينجس ملاقيه. جيد، هذا فسروا لي على القاعدة، ماء قليل لاقى عين نجاسة، لماذا لم يتنجس؟ ما أدري. وإذا تنجس لماذا لم ينجس ملاقيه؟ فإذا أنتم حتما تخالفون واحدة من هاتين القاعدتين، فلسفونا إياها، شرحونا إياها وجهها، شنو؟ ماء الاستنجاء وماء الغسالة لا ينجس ولا يجب الاجتناب عنه ولا ينجس ملاقي، جيد، فسرنا يا القواعد، هذا مو ماء قليل لا قاعين نجاستين، لماذا لم يتنجس؟ لماذا خرج من قاعدة ملاقي النجس يتنجس؟ وإذا قلتم لا هو يتنجس لكن لا ينجس ملاقي، جيد، بأي دليل خرج عن قاعدة أن المتنجس لا ينجس ملاقي؟ خلنا نفهم. فإذن هذا يستحق أيضا أن نضيفه في مطلب تمهيدي خاص، لأنه كما ترى أيضا له دخل في مسألتنا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.